الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعود إلى مواصلة حديثنا عن الأعيان النجسة، فكما سبق أن ذكرنا على أن الله عز وجل أمرنا بالطهارة، أن نطهر ثيابنا وأن نطهر أبداننا وأن نطهر الأماكن التي نريد أن نصلي فيها لنقف بين يدي الله عز وجل على أتم وجه وعلى أكمل طهارة. وثيابك تطهر، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك ناس يعذبون في قبورهم لأنهم كانوا لا يستنزهون ويتحرزون من البول، وأمر صلى الله عليه وسلم المرأة الحائض بأن تغسل ثيابها، وأمر بإراقة دلو من ماء على بول الأعرابي في المسجد. فهذا كله يدل على نجاسة الثوب، وثيابك فطاهر، على نجاسة الثوب والبدن والمكان للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا يستدعي ويتطلب أن نتعرف على الأعيان النجسة وما هي الأنواع أنواع النجاسات لكي نتجنبها، لأنه حينما نقول يجب أن نبتعد عن النجاسة وأن نطهر من النجاسة لا بد أن نعرف ما هي هذه النجاسات. وكنا بدأنا الحديث في الأسبوع الماضي عن النوع الأول من أنواع النجاسات وهو الميتة، وهو الميتة، لأن الله تعالى يقول قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم أطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. لذلك بدأنا بالميتة، وبين بأن الميتة النجسة هي التي ماتت حتف أنفها بدون ذكاء، الميتة التي ماتت بدون أن تذكى، وأن تكون هذه الميتة هي ميتة البر وليست ميتة البحر، وأن يكون لها دم، الميتة ذات الدم غير المائي، الميتة اللي عندها الدم واللي كتكون ماشي ديال الماء. إذن ملي كنقولوا الميتة اللي عندها الدم كيخرج الميتة ما لا دم لها، ملي كنقول الميتة اللي عندها دم يخرج الميتة التي لا دم فيها كما سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. وكنا ذكرنا مجموعة من الاستثناءات من الميتة، من الاستثناءات أو من الميتات التي أباح الله عز وجل لنا يميتتان، كما في الحديث حديث ابن عمر رضي الله عنهما يقول أحل لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالحوت والجراد. إذا ميتة الحوت هي حلال بأي سبب من الأسباب اللي ماتت بدون تسبب من الإنسان، يعني حيوان البحر الذي يعيش في البحر باستمرار إذا مات بسبب من الأسباب ووجد ميتا فإنه يكون طاهر ويكون يجوز أكله، يكون طاهر، لأن ما دام أن أكله جائز فهو إذن طاهر. يقول هو لما سئل عن توضؤ ماء البحر قال هو الطهور ماء الحل ميتته أو الحل ميتته. إذا ميتة البحر مستثنى من الميتة لأنه حرمت عليكم الميتة، يقول العلم هذا من العام الذي يراد به الخصوص، العام الذي يراد به الخصوص، هذا تعبير عند أهل الأصول، العام الذي يراد به الخصوص، عندهم العام الذي يراد به الخصوص وعندهم العام المخصوص. الفرق بين العام الذي يراد به الخصوص والعام المخصوص، العام الذي يراد به الخصوص لأول مرة حينما يستعمل يراد به البعض ولا يراد به الكل، يشملها العام الذي يراد به الخصوص. يقول الله عز وجل الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا. كلمة الناس كلمة عامة لأن فيها الألف واللام، والنكرة إذا دخلت عليها الألف واللام تفيد العموم. إذا الناس في مقفلين في أصلها تشمل جميع بني آدم، بينما الذين قال لهم الناس إن الناس قد قال لهم الناس يعني مجموعة جاءوا وأخبروا أن قريش تشمل إن الناس أي قريش وليس كل الناس. المسألة فيها بعد الآية ردت بعد غزوة أحد مباشرة، لذلك اسمها العام الذي يراد به الخصوص. حرمت عليكم الميتة، قال أهل العلم هذا من العام الذي يراد به، يعني لأول مرة حينما استعمل لم يراد به جميع أنواع الميتة، لأن الله عز وجل علم أن هناك أنواع من الميتة أباحها للناس، إذن فهو من العام الذي يراد به الخصوص. أما العام المخصوص يكون أطلق لفظ العموم ثم بعد ذلك ورد وجاء ما يقيده، وجعل الأرض مسجدا، الأرض كلها مسجد، الأرض كلمة أرض عام لكن هذا عام مخصوص. لأنه جاء حديث سمت بعض الأمور مثل المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق ومعاصم اليمين إلى آخر ما هو معروف، وهذا سنبين إن شاء الله في حينه. إذا الميتة كما قلنا ليس المراد به كل أنواع الميتة، إنما المراد به أنواع بعض أنواع الميتة وليس كل الميتة، بدليل أن ميتة الجراد وميتة الحوت ليست بنجسة، ميتة الجراد وميتة الحوت ليست بنجسة، حرمت عليكم الميتة. من أنواع الميتة نتكلم أيضا عن أنواع الميتة، أن من الميتة ما قطع من الحيوان، ما قطع من الميتة، ما قطع من الحيوان وهو حي أو ميت، يعني الذي يقطع من الحيوان وهو حي فهذا ميت بطبيعته، إلا بطبيعة الحال في استثناء أيضا في الصيد في الحوت وما إلى ذلك. إذا من أنواع مما يستثنى عفوا من الميتة، مما يستثنى من الميتة ميتة ما لا دم له سائل أو ما لا نفس له سائلة بتعبير الفقهي. يقولون ما لا نفس له سائلة، هذا يعني إذا وقع في الماء فإن الماء يكون طاهر، لأن ميتة ما لا نفس له سائلة فهو طاهر. شنو ما يشمل؟ عن نبض الحشرات وعن نبض الحيوانات الصغيرة، يعني ما فيهاش الدم، ملي كتموت ملي كتغسلها ولا هذه ما كتبقاش فيها الدم، كيجلس فيها الدم. هذا اللي كيسموها ميتة ما لا نفس له سائلة، يعني النفس في لغة العرب يطلقونها على الدم، وهذا تعبير الفقهاء، ما لا نفس له سائل، ميتة ما لا نفس له سائل أي ليس له دم سائل، النفس يطلق على الدم. ومنه النفساء، اسم المرأة التي تريد تسمى النفساء، لأن كلمة النفساء مأخوذة من النفس يعني من الدم، لأن الدم ينزل منها عند الولادة. ويقال أيضا تقول العرب نفست المرأة إذا حاضت، نفست يعني حاضت. إذا النفس كلمة النفس يطلقونها على الدم، إذا النفس تطلق على الدم تطلق على الروح. الله يتوفى الآن بسعين موتها والتي لم تمت في منامها. إذا ميتة ما لا نفس له سائل أو ما لا دم له سائل، يعني اللي كيموت ما عندوش الدم السائلة، هذا ظاهر ولا نجس؟ ميتته ظاهرة ولا نجسة؟ ميتته طاهرة. الدليل هو أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا وقع الذباب في إناء أحدكم، قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي رواية فإنه يتقي، وعند أبي داود فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، فإنه يتقي بجناحه الذي فيه الدواء، لأنه حينما يسقط في الإناء الذباب يسقط في الإناء يقع في الماء مثلا أو شيء أو أي مادة مائعة، فإنه يقدم الجناح الذي يكون فيه الداء ويتقي بالجناح الآخر الذي فيه الدواء. صلى الله عليه وسلم أمر بإغماسه في الإناء غمسا شاملا ثم ليغمسه ثم لينزعه، وبين أن في جناح داء وفي آخر دواء. فقال عبدي إذا هذا الأمر عليه الصلاة والسلام تعاملي مع الذباب في الإناء دليل على أن الذباب هو ميتة مالذة سيدة وسائلة. فقاس عليه جميع الحشرات الأخرى التي لا دم لها سائل. قاسوا عليها النحل، وقاسوا عليها النمل، وقاسوا عليها العلق، وقاسوا عليها الصراصير، وقاسوا عليها الدود، وقاسوا عليها كثير من الحشرات الصغيرة التي ليس لها عقل نفسها حينما تقتلها لا يخرج منها دم. إذا فقالوا أن هذا الحديث دليل على أن ما لا نفس له سائل، ما لا دم له سائل هو طاهر، لأن الفقهاء جعلوا الميتة حرام باعتبار أن الدم، جعلوا الميتة نجسة باعتبار أن الدم احتقن في عروقها بسبب احتقان الدم، جعلوا السبب في حرمة الميتة وفي نجاستها هو احتقان الدم في عروقها، يعني إذا حينما تذبح تموت بدون ذبح بدون، فإن الدم دم المسفوح هذا الذي ينبغي أن يخرج يبقى في العروق فيحتقن في العروق، هذا هو سبب النجاسة، فجعلوا سبب نجاسة الميتة هو احتقان الدم في عروقها. فقالوا إذا ما لدم له لمعنى في الدم هو أصلا أنه مش نجس، إذا جعلوا علة النجاسة في الميتة هو الدم الذي يحتقن في العروق، إذا ما لم يقبل كذلك فإذا الحشرات والمخلوقات التي لا دم لها سائل فبطبيعة الحال فهي طاهرة. وعززوا وجعلوا الأصل في هذا هو حديث الذباب، إذا سقط الذباب في ماء أحدكم فليغمسه، لكن القياس ليس على الغمس، مش معنى أن كل ذباب يقع أو كل حشرة تقع في الماء تغمسها، لا مش هذا هو القياس، القياس على الطهارة والنجاسة، قياس أن إذا وقعت حشرة من هذه الحشرات في الماء وماتت فيه فإن الماء يكون طاهر، باعتبار أن هذه الحشرة أو هذا البعوض أو هذا المخلوق الصغير هو معلوش الدم، ما دام معلوش الدم فهو إذا طاهر. أما بالنسبة للذباب قد يخاص بالنسبة في أحد جناحيها داء وفي الآخر دواء، أو صلى الله عليه وسلم بغمس، هذه معجزة نبوية، هذه معجزة نبوية اكتشف الطب حقيقتها وبين حكمتها، لأنه كثير من الناس أقول بعض الأطباء للأسف من المسلمين أنكروا هذا الحديث، أنكروا حديث الذباب، عرفوا حديث الذباب، والحديث مروي في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فطعنوا في البخاري وطعنوا في أبي هريرة، قال لأنه بعض الأطباء السطحيين يسمون أو الذين في حاجة في نفوسهم على الإسلام فهم يتحينون بين الفئة والأخرى أي وسيلة للطعن في الإسلام، وكلما وجدوا ما يظنونه وسيلة للطعن في الإسلام إلا وتصبوا عليه بالشتم والتلقيص، ومن ذلك وهذا يعني كتب الناس مجلات وكتبت كتب وكتبت ردود، والحمد لله هناك أطباء من المسلمين من دافعوا وبينوا، أطباء كبار علماء كبار على من المستوى الثقيل يعني المستوى العالي بينوا حقيقة الأمر ونقلوا عن علماء الغرب الذين ليسوا مسلمين، نقلوا عن علماء الغرب بحوث دقيقة تكشف سر هذه المعجزة النبوية لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة الذباب، لأن الذين نقلوا قالوا بأن الذباب معروف أنه يدخل بعض الأمراض إلى الإنسان، وأنه ينزل على القذوات وينزل على النجاسات، وتعلق النجاسات في رجله فينقلها إلى أي شيء وقع فيه، ومن ذلك أن ينقلها إلى الماء مثلا، فكيف يمكن أن يأمر صلى الله عليه وسلم بإغماس أو بغمس هذا الذباب في الإناء مما يزيد الطيب منه مما يزيد في نجاسة الإناء في نظره، ولكن كما قلنا أنه تصدى لهؤلاء علماء كبار من الأطباء المسلمين، ونقلوا كما قلنا بحوثا قام بعض الأطباء من المسلمين هم أنفسهم بالبحوث، ونقلوا عن أطباء غير يقولها الذباب هي يعني ضارة. وحتى ولو نقل بعض الميكروبات فلا تكون بالكم الكافي للحق الضارة بالإنسان، تكون بالقدر الكافي للحق الضارة بالإنسان. والحقيقة أن الذباب سبحان الله وصفي أحد جناحيه له والآخر دواء، مع أنه ينقل الميكروبات ويمشي عليها. هذه الميكروبات حينما تجتمع يخلق الله عز وجل فيها مضادات، الميكروبات نفسها يصبح بعضها يرجع على البعض ويهجم على البعض، فيحدث أن في إحدى الجناحين يكون ميكروبات وفي الآخر ما يسمى بالمضاد الحيوي، يعني معروف هذا الانتبيوتيك المضاد الحيوي، يعني عبارة عن بكتيريا، هذه البكتيريا هي اللي تكون مضادة للجرثومة اللي موجودة في الجناح الآخر فتقضي على. وهذه سنة في المخلوقات، من كان جميع المخلوقات فيكم بعضها يرضي على بعض، يرضي على بعض، وفي أحد الجناحين داء ميكروب سم، وفي الجناح الآخر مضاد لهذا السم، فبحكم إذا اجتمع معا في جناح واحد فما حصل من الضرر يزال بما وجد من الدواء، وكأن شيئا لم يكن. هذا هو السم، وكأن شيئا لم يكن، هذه معجزة نبوية. إذا لا مجال للطعن في الإسلام، ولا للطعن في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا للطعن في أبي هريرة رضي الله عنه الذي كان أكثر الصحابة حفظا للحديث، لأن كما قلنا كما قال العلماء الأطباء من العلماء أن الذباب هذا حتى ولو قالت كما قلنا ميكروبات فإنها ليست بالضرورة أن تكون كلها ضارة، وأنها ليست بالضرورة أن تكون مضرة بالكمية الكافية لضرر الإنسان، وأن الإنسان لا يستطيع أن يبتعد تماما عن الميكروبات. ولو فرضنا أن الإنسان ابتعد تماما عن الميكروبات لكان ذلك أكبر ضررا عليه، وأن الإنسان استطاع أن يتخلص من الميكروبات نهائيا لا يستطيع أن يقتل منها لكان أكبر ضررا على الإنسان، لأن هذه الميكروبات التي تصيب الإنسان يعني بشيء بسيط مرة بمرة تكون عند المناعة، توجد المناعة عند الإنسان ما يجعله قادر، جسمه قادر على المقاومة، فالجسم الذي لا يستطيع ان يقاوم يكون عرضة للامراض تفتك به، ولذلك المناعة المكتسبة، فقد المناعة المكتسبة فقد السيدة هذا وفقد المناعة المكتسبة، يعني ان الانسان الجسم لا يستطيع ان يقاوم، وحينما لا يستطيع الجسم ان يقاوم ينهار عند اول عدو يهجم عليه، لا يستطيع ان يقاوم، ما عندوش قوة، ما عندوش استطاعة في دفعه، والجسم بمحاكاة باعتكافه الميكروبات ولكن تكون قليلة فلا تكون عنده مناعة، ولكن حتى هذه الأنواع الأدوية للتعقيم اللي تعقم الناس والإبار اللي كبروا الناس هي عبارة عن سموم، وليس إلا عبارة عن سموم وميكروبات بسيطة، هذه تعود الجسم على المقاومة إذا جاءت ميكروبات كبيرة، أكيد شيء آخر هي سموم تعطى الجسم لكن بكمية صغيرة. إذا كما قلنا مسألة حديث الذباب صحيح ان الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم لم يامرنا بان نجعل مضارع او نفرغ الذباب ونرمي الذباب، بل امرنا بمحاربه الذباب وبعبادته وبقتله لانه ظلم، لانه امر بازالته وبقتله وبالتنظيف لاهل الذباب، هذا شيء مطلوب، ليش معنى ان الاسلام يامرنا ولا امرنا ايضا بان نترك البناء هكذا بدون ان واحد ياتي الذباب ويسقط فيه، بل امرنا بان نغطي الاناء، لكن في حاله ما اذا وقع ونزل وجاءت ذبابه بطريقه اخرى وسقطت في الاناء، اناء الماء او اناء الزيت او اي مس او اي ماده يعني سائله، فماذا يفعل الانسان؟ قد تقول لي انا لا استطيع ان الذباب هذا يعني هو مستقبل كذا وانا اكرهه، لا استطيع ان اكل ذلك، قل لا لا يكون الله مسلم وسبحانه وتعالى مش تاكل بس تشربك الماء ولا لك الحليب ولا لك البن ولا اي شيء، هذاك شغلك. لكن الاسلام جاء للناس جميعا، قد يكون المسكين واحد ما عنده الا الكنايه البن وداخل سقطت فيه الذبابه، فماذا يفعل؟ وهي هكذا بجميع احدى الجناحين في الاناء والاخر خرج الاناء، ماذا يفعل؟ هل يريق اللبان ويفسده ويضيعه وهو حلال لا ضرر فيه، ام انه يغمسها كلها في الاناء وبعدين يكون ولا يخاف شيء؟ هذا هو المطلوب. اذا المساله ذاك الواحد يعمل، بعض الناس يعفو ذلك على شيخ من الشيوخ رحمه الله توفي. كان مرة يعني في إحدى الوجبات ديال الغداء كان سيكوك طعم بالبنيان الأيام ديال الصيف. سيكوك كان عزيز الأيام ديال الصيف، والنمل هذا يكون يعني خطير، يتسلق الجدران ويطلع في أي مكان ما قطع فيه البن يوصل فيه. كان واحد القدرة تاع اللبن امتلأت بالنمل الصغير هذا. احنا ما استطعناش انك هو قال جيب بابان لي علاش يدخل بهذا البن؟ وسق مع زق هيك، احنا ما قدرناش في المصير، احنا ما قدرناش ناكلو شيء. لكن هو كلا. قال لك هذاك الشغل ديالو علاش يدخلوا هنايا؟ فبلا باش بالنمل كل شيء. علاش؟ لان النمل في الاصل بحقيقه طاهر. وكما قلنا هو ميتة ما لا دم له سائل. لكن الكلب هو ما عملش الدم. فهي مات وربما ياكلوا حية. إذا كما قلنا لا حرج في ذلك. إذا ميتة ما لا دم له سائل، مثل الذباب وسائل حشرات أخرى، أنها ليست بنجسة. لكن لابد هنا من التفصيل كما ذكر القدامى الحنبلي رحمه الله بالتفصيل بين هذه الحشرات أو المخلوقات التي لا نفس لها سائل. قال القدامى في المغني أن هذه الحشرات فيها ما هو طاهر وفيها ما هو نجس حسب الأصل. فما تولد من الطاهر فهو طاهر، وما تولد من النجس فهو نجس. نكرت الحشرات هذه الصغيرة تولد من النجاس، تولد من الحش يعني الكريف، مثل صوات الحش والدود الذي تولد من النجاسة هذه نجسة. ولكن الدود الذي تولد من الطاهر فهو طاهر. مثلا الدود اللي قد تلقى في التمر، أحيانا كتقول التمر وكتلقى فيه الدود، هذا الدود هذا حلال ولا حرام؟ الدود حلال، أكل مع عصب الأخر، ما تخاف والو غيرك ما تفتحها، إنما لما الناس كيتحركوا وتصير تفتح يقول شنو فيها وشنو فيها السوس، لما فيها إذا كانت مرتين معلش وما تفتحوا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التمر يفتحه فإذا وجد فيه سوس نظفه ثم أكله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أن تفتحه لكن إذا جديد ما يحتاجش أكيد أنه ما فيش دود. لكن هذا الدود هذا لو بيجيه مش نجس، انه طاهر، لانه تولد من طاهر، لكن الاشياء التي تولدت من النجاسه هي ايضا نجسه، فهي تابعه لاصلها، نعم. اذا هذا يتعلق بالمخلوقات او الحشرات التي ليس فيها دم، اذا ماتت في شيء فلا يكون ذلك شيء نجسا، لكن ما قلنا باستثناء اذا كانت متولده من النجاسه فانها تكون نجسه. هذا استثناء من الميتة، احنا مازال كنتكلم عن الميتة. ما يستثنى من الميتة ايضا، تعرف ان هذا من العام الذي يراد به النصوص، وليس من العام المخصوص، لانه لم يبقى ينطبق الا على شيء قليل، يعني على البعض. مما يستثنى من النجاسة ايضا عظمها وقبرها وظفرها وشعرها وجلدها اذا دبر. هذا ما يستثنى من النجاسة من الميتة. العظم عظم الميتة، وقرن الميتة، وظفر الميتة، وشعر الميتة، وجلد الميتة إذا دبر فهو طاهر. بالنسبة للعظم العظام والقرن كذا، فهذه ليس هناك دليل كما يقول ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى، ليس هناك، وقد دافع دفاعا شديدا عن طهارة هذه الأشياء، فتقول ليس هناك دليل علمي بأن هناك من قال بأنها نجسة، هناك من قال بأنها نجسة، لكن الذين قالوا بنجاستها ليس بالحقيقة لهم دليل مقنع في هذا الباب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مر بشاة مولاة ميمونة، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة كانت خادمة مولاة لها، أهنيت لها شاة فماتت. مر بها النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها ميتة، فقال فهل انتفعتم بإهابها؟ قالوا إنها ميتة، كيف ننتفع بإهاب؟ يعني الإهاب الجد لدين الله. قالوا كيف ننتفع وهي إنها ميتة؟ قال إنما حرم أكلها كذا، هذه مسيرة الحصر. إنما حرم أكلها، يعني اللحم هو النجس، هو الحرام، وليس إنما يقول محمد بن شهاب الزهري خيار هذه الأمة كانوا يبتسطون بأنشاط الفيل ويبتهلون فيه، يعني المشط يصنع من عظم الفيل انتشروا به، ولو كان هذا العظم يعني نجس لما جاءت وكان يبتهلون فيه يعني يضعون فيها الطيب، تكون قنينة عبر يعني فيها الطيب من هذه العظام. يقول لو كانت العظام هذه نجسة لما جاز أن ينتشطوا بها، والمهم أنه ليس هناك دليل يدل على نجاسة هذه العظام. الذين قالوا أن نجاستها قالوا لأن فيها الحياة، من قالوا الشعار ستقبل الشعار، لا لأن الشعار بيزول ما فيش الحياة الإنسان ما يشعرش به، أما العظام قال فيه النماء وفيه الزيادة، لكن يقال كما رد عليه ابن تيمية قال إذا كان العظام حينما فيه النماء ينمو ويزيد نقول إلى النجس، فنقول هل يقال هذا أيضا في الزرع مثلا حينما ييبس ويقطع هل يقول أيضا نجس لأنه النماء لم يعد قائما فيه؟ لا أبدا. فهذا كما قال ابن رشد رحمه الله في البداية لهذا قال هذا دليل قوي في الحقيقة للرد على الذين يقولون بنجاسة العظام. إذا العظام وقرن الميتة وعظمها وظفرها وشعرها ليست بل حتى شعر الخنزير هو أخبث المخلوقات، أكثر الفقهاء على جواز الخرز به قبل الحاجة. الخرازين يعني يستعملون شعر الخنزير لأجل الخرز، قال أكثر الفقهاء على جوازه. إذا يستثنى من الميتة العظام ديالها والقرن ديالها والظفر ديالها والشعر ديالها والصوف ديالها بالإضافة إلى الجلد، لكن الجلد بشرط أن يطبخ، شرط أن يطبخ. يقول صلى الله عليه وسلم لأن قال فهل تبعت بها؟ قال إنما قال إنما حرم أكلها، لكن جاء حديث آخر صلى الله عليه وسلم يقول فيه أيما إهاب دبر فقد طهور. أيما إهاب، الإهاب اللغة العربية يطلق على الجلد الذي لم يطبخ، الذي لم تتم عملية الضبط، ثبت الضبط ما تعرفوش، هل هو ديال العيد حول ديال العيد كتكون ذكر عليك، كيجيبوا الشب وكيجيبوا الملحة وكيبقاو كيحكوا وبالماء وكذا، وبعدين كيعملوها في الشمس حتى كتسمى عليك حتى كتبس عليك، هو الدبير هذاك الدبر كيصبح ديك الغيبورة هذيك، حتى لو كان في شات ميتة يمكن تجلس عليها وممكن تطلع عليها وممكن نعم ما تجيبهاش إلا في البلاد أوروبا البرد كيصبحوا بلاد الحارة، أما هنا في الغرب راه كيجيو هنا كيبيتوا القلمة كيستطيعوش يقاوموا البرودة الموجودة في هذه البلد، ما هو في الحقيقة الهيبورة ديال هذه بخيرة يعني تكون زوينة الصخورة يعني ديك نسبة الإنسان كيحس بالصخورة يعني. إذا مسألة الضبخ الإهاب أيما إهاب دبغ فقد طهور، والعلماء اختلفوا في اختلاف كثير، وقال ولقد الشوكاني رحمه الله في الأوضاع أقوال كثيرة العلماء فيها للمجال، منهم من يقول بأنه لا ينتفع من الميت لا يجد انتفاع بجلد الميت، ضد المطبوخ لا غير المطبوخ، هناك من قال يعني ينتفع به مطلقا دبر ولا نضبه، هناك من يقول ينتفع به اذا كان مطبوخا ولا يجوز الانتفاع به اذا لم يكن مطبوخا، هناك من يقول ينتفع بجلد الميتة التي هي مأكولة باللحم، حياة مأكولة باللحم ويمنع من ليست كذلك، ولعل أرجح الأقوال هو حسب النصوص والقواعد الشرعية هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتفع من الميتة بها ولا عصا، لا تنتفع من الميتة بها ولا عصا. إذا لا بإهاب، والإهاب في اللغة العربية هو الذي لم يدبر. الحديث الآخر يقول أيما إهاب دبر فقد طهر، هذا خاص والآخر عام، والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص، لا تعارض بين عام وخاص، هذا عام ولا خاص. إذا فنقول لا تنتفع به من الميتة بإهاب ولا عصا بإهاب ما لم يدبر، فإذا دبر فلم يعد هذا هو شأن العموم والخصوص، لا بد أن العموم لا يكون معارضا للخصوص وإنما يحمل العام على الخاص، مفهوم هذا؟ يعني أنه حتى إن ابن حزم رحمه الله وداود ومشعل بن وائل الشوكاني وصديقان ومجموعة من العلماء المتأخرين أيضا ذهبوا إلى أنه أي ما يعمل دبيرة قالوا حتى جلد الخنزير، لأن هذا حديث عام، فمن أراد أن يستثني جلدا دبيرة ومع ذلك الضرر لا يؤثر فيه فعليه أن يأتي
عندي بعض الشباب يشري شيء شيء معطار ولا شيء شيء قبوط ولا شيء حاجه ولا شيء استا ولا شيء حاجه كيجي يقول لكم مع المشتري تاعها خدت فيها انها مصومين الخنزير الجيل ديال الخنزير معكم واش رجعها ولا شنو المساله. اذا بغيت تفتيلوا على مذهب داوود الظاهري وعلى مذهب بعض العلماء فتقولوا لا حرج لا حرج في ذلك. انت لا انت مثل المسؤول الان لا على مثل الخنزير لا من قريب ولا من بعيد يعني لا اضرار الخنزير في المساله لان الضوء غير المساله. لكن على كل حال المساله كما قلنا فيها خلاف لانه ورد في بعض الروايات انما الهابها ذكاتها انما ضبها ذكاتها انما ضبها ذكاتها. هذا ما يوحي ايضا بان الضوء يكون في الاشياء التي هي التي تذكى التي او على العموم ذكاتها يعني تذكى ولا تذكى على كل حال. فكما قلنا المساله فيها خلاف. اذا على العموم كما قلنا يستثنى من الميته هذه الاشياء التي ذكرنا وما فيها الجلد اذا دبخ لان الله تعالى قال لا فيما اوحي اليه محرما على طائع من الارض. تلاحظون الايه في سياق الحديث عن المطعومات في على طائع من الارض الا ان يكون ميتا حرمت عليكم الميته. اذا ماذا حرم من حرم اكلها حرم اكلها لان الحكم لا يتعلق بالاعيان. ما حرمت عليكم الميته اذا ما حرم اكلها حرمت عليكم امهاتكم. ما معنى حرمت عليكم امهاتكم؟ الحكم لا يتعلق بالعين ما حرم الزواج بامهاتكم. اذا هذا المعنى. اذا هذه الامور كما قلنا مستثنى من الميته. من المستثنى ايضا من الميته الانفحه المستخرجه من الميته. الانفحه المستخرجه من الميته. الانفحه هذه تستخرج من معدة الخنزير أو من معدة الحيوان الذي يعني يقوم بهذا العمل غير المسلمين غير الناس الذين لأن المسلم لا يذهب إلى الخنزير بالمرة لا يقترب منه ولا يذهب إلى الميت ليأخذ منها شيء ولكن غير المسلم وهذا شائع ودائع وأكثر أهل الأرض غير المسلمين فيأخذون هذه الأنفحة من معدة الخنزير من معدة الخنزير. هذه الأنفحة هي مادة تؤخذ من معدة الخنزير ليجمد بها الحليب فيكون الجبن يصوب بها الجبن. وهذه مسألة قديمة اسمها الأنفحة المستخرجة من الميتة من الحيوانات هي ميتة بالنسبة لمن لم يدكيهاش راها ميتة. وكذلك بالنسبة للمعدة الخنزير تخرج هذه الأنفحة وتوضع في الحليب فيتحول إلى جبن. هذه الأنفحة التي تلقى في الحليب فتستحيل وتحول الى جبن. انت اذا ماذا تاكل؟ تاكل الجبن ولا تاكل الكلمه الدارجه صغيره ولا اثر استحالت وتحولت الى جبن. سلمان الفارسي رضي الله عنه لما فتح المدائن في بلاد العراق فتح الصحابه وجدوا الجبن هناك والارض كان مجوس ليس لهم دين بالمره دينهم يعني وعلم الجبن فالصحابه اكلوا من هذا الجبن. ولما سأل سلمان قال الحلال ما حل الله ما حل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه. فمن هنا استدل العلماء على ان مساله الاستحاله التي تحدث الاشياء هي بطبيعه الحال تاخذ الحكم الشيء الذي هي فيه. انت الان ماذا تاكل؟ تاكل الجبن. الان المجازات معمره بالجبن والناس كلهم كياكلوا الجبن بانواعه المختلفه وصفاته المتعدده. ولكن واش كيسوقوا واش كيعرفوا باش نصوروا؟ واش الناس كيعرفوا هذا الجبن باش نصوروا ولا ما كيعرفوش؟ اكيد انه ما كيعرفوش لان المصانع هي اللي كتطور. قد يكون الامر الان امور حديثه يعني لكن الجبن هذا الجبن اللي كيكون مازال الجبن ماشي مصطنع ولا الجبن المصطنع يعني غير هو غير الاسم لا علاقه له بالجبن الان كثرت عصر عاد التكنولوجيا وكذا فاصبحت اشياء تسمى جبن وهي ليست جبن على الاطلاق. الجبن يكون مأخوذ من البقر أو من الغنم أو من الإبل أو ما إلى ذلك. هذا هو أو من المعز هذا هو الذي يصنع به الجبن. هذا موجود أيضا في الأسواق بطبيعة الحال. هذه المادة هذيك وحتى المادة اللي كتباع أيضا في الأماكن ديال اللي كتباع هذه المواد وكيسوق الناس بها يعني كعرف بأن الناس يخدموا خدمة يعني ملعقة صغيرة في القهوة كيضيفها إلى 5 لترات من الحليب حرقوا هذا شوية كيف أنت تسمع هو، لكن حينما يحتاج إلى الجبن والجبن موجود في السوق بهذه الطريقة، هل يأكل منه ولا يأكل؟ هل تقول إن هذا فيه مادة نجسة وأنه حرام؟ أم لا تقول له ذلك؟ لا تقول له ذلك. فإذا قلت ذلك تكون قلت على الله، على الله بغير علم، تكون قلت على الله بغير علم، لأن هذه المادة حتى وإن كانت الخمير نفسها اللي تخمر بها الخبز، عرفت من تين المجة؟ الخل فيه مادة فيه قدر من الكحول بطبيعة الحال، كل هذه الأشياء لكنها بسيطة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث، يعني إذا كانت الأشياء طاهرة كبيرة والأشياء صغيرة بسيطة جدا من الجبن واستحالة هي تدعو الوجودة. أنت لا تأكل الخبز وتأكل الجبن وتأكل الخل وتأكل أشياء يعني المسائل الأخرى لا وجود لها. فمسألة الاستحالة هذه مسألة هي معروفة في 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 سنة الله تعالى في الخلق، في أشياء ظاهرة تتحول إلى نجسة وأشياء نجسة تتحول إلى طهارة. شوف أنك تشرب المشروب، تشرب العصير فيتحول عصير طاهر فيتحول إلى بول نجس، وتأكل طعام طاهر فيتحول إلى عامرة نجسة، والبول يعني ينزل في الأرض والعامرة تنزل في الأرض فتيبس وتتحول إلى تراب فترجع وتعود إلى طهارة. الخمر العنب عصير العنب هذا يتحول إلى خمر حرام ثم يتحول إلى خل حلال. فالأشياء تأخذ حكم ما هي عليه وليس باعتبار ما كانت عليه أو بما تقول عليه. دائما الأحكام الشرعية تتعلق بالشيء عند وجوده، هل هذه المادة الآن طاهرة أو نجسة؟ إذا كانت نجسة فهي نجسة فتأخذ حكم النجسة، إذا كانت طاهرة فتأخذ حكم الطهارة. فلذلك الفقهاء استفاضوا في الحديث عن هذه المسألة، حتى الخنزير قال كذا وقع في الملح يعني في مكان الملح وتحول الى ملح، جبال الملح وقع في الخنزير ويوم بعد يوم يتآكل حتى لم يبقى له وجود ولا اثر، الخنزير تحول الى ملح. هل نقول هذا الملح حرام لان كان بعض الخنزير طاح فيه خلاص بانه لا ابدا؟ هل تقول هذا الماء كان طاح فيه شي حيوان نجس مر بالعهد لم يبقى له وجود؟ فانت تحكم على الشيء العامل يقال اذا احرقت وصارت رمادا فاصبح طاهرا ولم تعد نجسه، اصبحت رماد والرماد ليس بنجس انما هو طاهر. وهكذا الاشياء اذا استحالت وتحولت من حال الى حال فانها لم تعد يعني هي تاخذ حكم ما آلت اليه، تاخذ الحكم الحال التي هي عليها الان لا باعتبار الاصل ولا باعتبار. وهكذا ومن هذا القبيل ما يعرف بالجيلاتين هذا اللي هو مستخرج من عضو عظام الخنزير وغير ذلك، فيتحول يضاف الى اشياء فتلك الاشياء في حد ذاتها طاهره وليست نجسه، هي اصلها طاهره فهي طاهره ما لم يكن هناك ضرر في تناول هذه الامور، هي طاهره لكن هناك ضرر صحي يترتب على تناول هذه الاشياء، فهذه المساله يرجع فيها الى علماء التغذيه وعلماء الطب هم اللي يفصلوا في هذا القبر. اذا هذا كله كان حديث عن الميتة وما استثني من الميتة النقطة الثانية هو الدم، حرمت عليكم الميتة هو الدم. هل الدم طاهر أم نجس أم فيه تفصيل؟ ما لا شك فيه أن الفقهاء اتفقوا على نجاسة دم الحيض والنفاس، هذا لا نزاع ولا خلاف بين أئمة الإسلام في مسألة نجاسة دم الحيض ودم النفاس، لا فيش نزاع بين أهل العلم فإنه نجس، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بغسله، سئل عن دم الحيض وشيل الثوب فقال حكيه ثم اغسليه ثم انضحيه ثم اغسليه، فأمر صلى الله عليه وسلم بحكه ونضحه وقرصه ثم غسله، وقال ولا يضرك بعد ذلك أثر، لا يضر إذا بقي النجسة لها طعم ولها ريحة ولها لون. فبالنسبة للون إذا غسل قد في مكيش صابون المزيل للمادة وبقي الأثر فهذا لا يضر فيعفى عن اللون إذا بقي الأثر اللون، أما الطعم والريح فهذا يكون إلا في النجاسات التي لها جرم إذا فبالنسبة لدم الحيض والنفاس هذا متفق على على نجاسته. دم الحيض معروف دم يميل إلى السواد وفيه رائحة كريهة، ودم النفاس أيضا مثله. فبقى الأمر في أنواع الدماء الأخرى. دم خارج من الإنسان، اختلف الفقهاء في الدماء الخارج من الإنسان من غير السبيلين، من غير القبل والدبر، يعني الدم الخارج من جسم الإنسان هل هو طاهر أم نجس؟ هناك من ذهب إلى أنه نجس، ولكنه يعني استثنى القليل، القليل معفو عنه، يعني الدم الكثير قال نجس، والقليل قال كذا معفو عنه، باعتبار رفع الحرج، يعني الدم ديال الضرس ولا الدم ديال جرح بسيط ولا كذا قال كذا معفو عنه. هناك من ذهب إلى أن الدم دم الإنسان هو مثل الدم المسفوح، أشد المذاهب تشدد فيها هو مذهب الشافعية، شد في الدم خارج من جسم الإنسان يعني تشددا شديدا. وهناك من ذهب كما قلنا إلى أن فرق بين القليل وبين الكثير، وهناك من ذهب إلى أن الدم الخارج من جسم الإنسان هو طاهر وليس بنجس، طاهر وليس بنجس، الدم خارج من جسم الإنسان غير المخرجين فهو طاهر وليس بنجس. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك وأن الصحابة عليهم لا زالوا يصلون في جراحتهم، الصحابة كانوا يصلوا في جراحتهم، وعمر بن الخطاب صلى وهو جريح، وعباد بن بشر لما كان في الحراسة وضرب بثلاثة سهام والدم يجري وهو يعني متواضع لا يقطع الصلاة حتى جرى الدم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان موجود. فلو كان هناك من رجل في الصلاة والصلاة يجب الإنسان أن يصلي هو مسلبس بنجاسة، لو كان ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تخيل البيع عن وقت الحاجة لا يجوز. قد يقول قائل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عاش كبار ما عملش به، فنقول إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما بلغوش الخبر بين الصحابة، لا، إذا خفي على الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يخفى على العلي الخبير، الله سبحانه وتعالى، وكان الأمر يعني يخفى على الرسول لجاء الوحي من عند الله سبحانه وتعالى ليبينه لرسول صلى الله عليه وسلم وبين هذا الحكم، لأن الحاجة تقتضي بناء بيانه. كما يقول أبو سعيد الخدري من الصور الكشفان الذي يقول أبو سعيد: كنا نعزل والقرآن ينزل. ما كنا نعزل؟ يعني كنا نعزل يعني حتى لا نحمي المرأة كذا، فالقرآن يعني يقصد أنه لو كان حراما لنزل القرآن ببيان حرامه، لأنه صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، الحديث في صحيح مسلم: لو كنا نعزل والقرآن ينزل. إذا معنى أن العزل ليس حرام بدليل أنه كنا نفعله في زمان الوحي، في زمان نزول القرآن، ولو كان هذا حراما لبينه الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم. فكذلك هذه الحالة، إذا الدم الخارج من جسم الإنسان الحقيقة هو طاهر، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يدفن الشهداء في دمائهم فلا يغسلون، شهيد لا يغسل. وحياة النبي عليه الصلاة والسلام، عصر النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته كانت مليئة بالجراح، كان عصر العصر يعني عصر الجهاد، وطبيعة الجهاد كان بالسيوف، فالجسم يعني كله فيه جراحات وفيه يعني جراح، ومع ذلك وهذا ما يستدعي أن ينقل أنه كان هذا الدم نجسا لبينه الشارع، ما يدل دلالة واضحة على أن الدم الخارج من جسم الإنسان المؤمن وخاصة الإنسان المسلم فإنه ليس بنجس، لأنه وقع خلاف في غير المسلم، وتكلمنا على هذه المسألة في السابق. إنما الدم الخارج من جسم الإنسان المسلم هو أنه أكيد أنه ليس بنجس، هو طاهر، لكن حين نقول طاهر لا يعني أنه يجوز أكله، أنه لا يعني لو لا الدم هذا يعني هو حرام، شرب الدم هذا حرام ولا حلال؟ هو حرام، يعني وحتى لو خارج من جسم الإنسان، أيجوز الإنسان يشربه ولا ما يجوزش؟ لا يجوز، حتى لو كان طاهرا، إنك تكلم على الطهارات، ولكن قد يهم أنه ما كاينش علاقة أو تلازم على الأقل بين الطاهر بين النجس وبين الحرام، كاين تلازم بين النجس وبين الحرام، كما هناك تلازم بين الطاهر والحلال، مفهوم؟ يعني ما فيه تلازم بين، إيش معنى أن الحاجة إذا كانت نجسة؟ إذا كانت حرام عفوا اذا كانت حرام فهي نجسه لا قد يكون الشيء حرام هو ليس بنجس نعم اذا كان نجسا لا بد ان يكون حراما لكن اذا كان حراما لا يلزم ان يكون نجسا لكن اذا كان حرام اذا كان نجسا لا بد ان يكون حرام مثلا النجاسه حرام يكون على الانسان لكن اذا كان حرام لا يلزم ان يكون نجس مثل الذهب حرام على الرجال في الذهب ولكنه ليس بنجس اسمع لانه يعمل في الدره راح يجب ان يتوضا ليس بنجس كذلك ما فيه تناغم بين الحل بين الطهاره وبين الحلال اذا قلنا الدم الخالص بالانسان طاهر لا يعني انه حلال يجوز اكله لا انه مضر ومن هنا دعا الدماء التي تنقل من انسان الى اخر الدماء التي تنقل من انسان الى اخر الحقيقه يعني هو يجوز في حاله الضروره التي كان معرض الهلاك ويجوز ان يسيح الدم من انسان اخر لاجل انقاذه من 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 الموت هذا مشروع لكنه الحقيقه هو ليس دواء هو غذاء لان الدم غذاء الدم هذا غذاء وهو بمنزله اكل الميته مش يباح للضروره هذا يباح للضروره يباح للضروره نعم اذا اعود فاقول ان الميته ان الدم الخارج من الانسان هل هو طاهر ام نجس الخارج من السبيلين نجس الخارج من غير السبيلين خارج من الانف الرعاء او من الضرس او شرح البدن هذا نجس مش نجس لا ابدا القول الراجح انه مش نجس شوف النبي صلى الله عليه وسلم حديث سعد بن معاذ لما اصيب في الخندق بسهم في اقفره وكان الدم ينزف النبي صلى الله عليه وسلم قال فدعا الله عز وجل سعد ودعا صلى الله عليه وسلم ان يلتئم الجرح حتى يشفي غليله من بني قريظه فحكم في بني قريظه حكم بحكم الله عز وجل فهو دعا له خيمه في المسجد سعد بن معاذ دعا له خيمه في المسجد فلما حكم وشفى الغليل ديالو انفجر الجرح فبدا الدم يجري حتى خرج من الخيمه في المسجد فمات شهيد سعد بن معاذ الشيء الثاني عندنا هو ان صلى الله عليه وسلم لم يامره باراقه الماء على الدم مثل ما فعل بمولى العرب انما بان العرب في المسجد امره باراقه دلو من ماء على الدم لكن لم يامره هنا باراقه الماء على الدم ما يدل على ان الدم طاهر ولا نجس على ان الدم الخارج من الانسان نجس لا طاهر الدم الخارج من الحيوان احنا كنا على الدم المسفوح دم مسفوح قالوا فيه نجس دم مسفوح شنو دم مسفوح هو الذي دم معنى مسفوح هي دم الكثير حينما يقطع عروق الحيوان ذلك الدم المتدفق الذي يخرج بقوه هذاك هو الدم المسفوح هذاك هو الدم المسفوح هو حرام بنفس القران حرص عليكم ميتة هو الدم الايه مطلقه الايه اخرى قل لا اجد فيما اوحي اليه محرم لا يكون ميتة دم او دما مسفوحا يحذر كيخرج من المطلق المخير كيقول الله قال او ميت والدم كل الدماء اما الدم المسفوح فخارج وحده هذا وحده فهو لا يحمل المخير المطلق على المقيد لكن جمهور العلم يقولون ان الدم المطلق في الايه هو المقيد لان الحكم واحد والمعنى واحد والعله واحده اذا فحرم المطلق على المقيد هنا سليم الدم المسفوح هذا نجس واتفق الفقهاء على نجاسته إلا أنه يعفى عن اليسير منه يعفى عن اليسير حتى الإنسان كي يذبح ونقز ليه بعض النقاط ديال الدم في الثياب ديالو في البدن ديالو هذا يجب عليه أن يغسله إلى أراد أن يتوضأ ولا يجب لا يجب عليه أن يغسله الحياة مأكولة اللحم لا يجب عليه أن يغسله هذا القليل معفو عنه احنا عندنا هذه القاعدة وابن تيمية رحمه الله ذكرها في القواعد الفقهية قال عامل يقول بأن التشديد في النجاسة هذا من دين اليهود والتساهل في النجاسة من دين النصارى والإسلام يمنع الكثير يمنع النجاسة التي يقدر الإنسان على أزيلها ويتساهل في القليل الذي فيه إزالة الحرج وأكبر ضيع على هذا مسألة الاستنجاء الاستمرار بالأحجار استمرار بتنفيذ الأحجار لكن أنه لا يزيل النجاسة بالمرة صح ولا لا؟ لا لم يجيبها مرة، ولكن هذا معقول، هذا من تيسير الإسلام ويرفع عنهم إسمهم الأغلال التي كانت عليهم. في الدم أيضا دم مسموح، هذا هو الحرام. لكن الدم الذي قبل العروق، في عروق كيف قدر العروق؟ وإذا جبت اللحام هكذا الله يجي طريق في طاجين في البرمة، أكيد أنه غير لون ديال المرقة في الدماء. وفي حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نطلق اللحم والخيوط على القط، وفي رواية أنه يصفر من الدم، هذا معفون عنه، هذا لا حرج فيه. اليهود بالعكس، اليهود كيبقاو يصفي في شعر العروق في كيس نقطة الدم ويخرجها، ويخرج كل الدماء من النشاز، هذا من التنطع، من التنطع ذات الحافية تشدد، هم شددوا على أنفسهم فشدد الله عز وجل عنهم. احنا كنسمع عن الإسلام حقا دائما الوسط، الإسلام هو دائما هذا الوسطية بين المتشددين وبين المتساهلين، فهو الإسلام يعني يجدد في النجاسات ويطلب إزالتها، ولكنه يعني يخفف في الذي يكون في إزالته حرج، لأن من صفات هذا الدين الذي جاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رفع الحرج. هذه معروف قاعدة كل عامة، وأنه هذه الأمة من صميم دينها أنه لا حرج عليها. قال الله عز وجل يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذه نكرة في سياق النخ تعم جميع أنواع الحرج، أي لذلك قاعدة قيرة تنتج عن هذه حيثما تكون المشقة يكون التيسير، المشقة تجلب التيسير، في كل حاجة فيما تكون الصعوبة يكون معها السهولة، فيما كانت الحاجة صعبة إلا ويكون معها السهولة. إذا الدم المسفوح حرام نجس يعفى عن اليسير إذا أصاب الإنسان، ولا سيما الجزار والتباع إلى آخره. صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا، يعني جملة، فصلى فتلطخ بدمائها وفرقها، فصلى ولم يتوضا، وفي رواية لم يغسل بيده. هذا يعني أثر صحيح في غاية الصحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وصحت آثار أخرى عن بعض الصحابة بيدلك دلالة واضحة على أنه، احنا قلنا في الحيوانات في مأكولة اللحم أن أبوالها كما سبق أبوالها طاهرة ولا نجسة؟ أبوالها طاهرة. صلى الله عليه وسلم أمر الذين استوخوا أو المدينة أمرهم أن يدعوا مع رعاء العوالي ويشربوا من ألبان الإبل وأبوالها ليصح، وفعل ذلك وقتل الراعي وأخذ الإبل. إذا الدم الخارج من الإنسان والدم الخارج من الدم المسفوح حرام، الدم الحي والنفاس وأيضا نجس، الدماء الأخرى حتى دم الاستحاضة. هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، كيف الحنابلة اللي قالوا بأن الدم الخارج من السبيلين كله نجس، فجعلوا مع دم الحيض والنفاس دم الاستحاضة، لكن فيه من قال بأن دم الاستحاضة هو طاهر، ومنهم ابن تيمية رحمه الله، إن كان حنفيا على حنبليا فإنه يقف كثيرا مع النصوص ويبحث ويجادل، يعني تقول بأنه المرأة في الشرع وفي اللغة إما أن تكون طاهرة وإما أن تكون غير طاهرة. متى تكون المرأة طاهرة ومتى لا تكون طاهرة؟ تكون طاهرة غير طاهر إذا كانت حائضة أو نفساء، وتكون طاهر إذا كانت في غير هذين الحالتين. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن دم الاستحاضة هو دم علة وفساد، هو جرح يعني عرق ينقطع فيحصل المرأة النزيف ويبقى الدم يجري باستمرار. وكانت في بعض الصحابيات في تعيش هذه الحالة، كانت بعض الصحابيات من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الحالة، حملة بنت جعش يعني أخت زوج صلى الله عليه وسلم كانت تعيش هذه الحالة، وهو نساء أخريات كيف قدم كينزل باستمرار. ومعروف أن الدم إلى الحي هو يميل إلى السواد وتكون رائحته كريهة، بخلاف دم الاستحاضة، دم الاستحاضة فإنه يكون يعني أحمر قني ولا يكون فيه رائحة كريهة، فهو مثل الدماء التي تخرج من الجروح، فهو دم جرح. ولذلك المرأة التي تكون في هذه الحالة فتصلي أو لا تصلي؟ تصلي وتصوم وتفعل ما يفعله الإنسان الطاهر، لأن هذا الدم ليس دم حي وإنما هو دم علة هو فساد، وإن كان يتوضأ لكل صلاة كما جاء في بعض الأحاديث. وهناك من قال لا تتوضأ إلا حينما يتقض وضوء، أما هذا الدم فلا عوض، وهذا تيسير أكبر يعني. تتوضأ حتى يتقض وضوء، حتى يتقض وضوءها حينئذ تتوضأ. على كل حال كان يعني الأولى أن تتوضأ لكل صلاة. إذا الدم الخارج من الإنسان كما قلنا خارج من السبيلين طيب حيث النفاس، والدم الخارج من جسم الإنسان بغير ظاهر، دم الخارج من الحيوانات المأكولة اللحم دم المسوح هو نجس ويعفى على القليل منه، دم الحيوانة التي هي غير مأكولة اللحم وأيضا نجس من باب أولى وأحرى. إذن هذا كله ما يتعلق بالدماء، الحديث عن أمور أخرى إن شاء الله، تكلم الآن عن الميتة وعن الدم، بقي الحديث إن شاء الله عن أمور أخرى، تكلم عن القاء ونتكلم عن الصليب والروح اللي كتكون الإنسان، نتكلم عن البول الغائط إلى آخره، والمادة مسائل أخرى في سياق الحديث عن النجاسات. نرجع إن شاء الله إلى وقت لاحق ونكتفي بما ذكرنا، ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وأن يزيدنا علما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.